عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم اثبتنا جواز اجتماع الامر والنهي فيما اذا كان هناك عنوانان، ولكن مصداقهما الخارجي واحد بالنظر العرفي، كما في صلي ولا تغضب. فالامر بالصلاة عنوانه يختلف عنوان النهي عن الغضب، ولكنه قد يكون مصداقهما الخارجي واحد ومطبقهما الخارجي واحد، وهو الصلاة الأرض المطلوبة. وكذلك صلي ولا تصلي في الحمام، فإن صلي أمر بالطبيعة، لا تصلي في الحمام نهي عن الحفظة. والمفهوم الطبيعة يختلف عن مفهوم الحفظة. فذكرنا جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، وأيضا جواز اجتماع الأمر والنهي في صلي ولا تغضب، لأن العنوان مختلف أولا، وأن الأمر والنهي يتوقف على العنوان ويتوجه بالعنوان، أو لأن اختلاف العنوان يكشف عن اختلاف المعنون حقيقة، فإن في هذا الوجود الخارجي عنوانان أي جهتان أي مفهومان، ويستحيل أن تكون الجهة الواحدة فيها عنوانان ومفهومان، يستحيل أن يكون المصداق الخارجي الواحد له جهتان وعنوانان. فوجود جهتين وعنوانين على شيء واحد يجب على أن هذا الواحد متعدد حقيقة، وإن كنا نراه واحدا إلا أنه حقيقة متعدد. ولذلك يقال فلان صلى إذا صلى بالمقصود، ويقال فلان غصب في نفس الوقت الذي صلى يقال فلان غصب، وكلاهما يصدق. إذن هناك فعلان ووجودان خارجيان، وإن كنا نتصورهما تصورا واحدا أنه شيء واحد. الآن بقي علينا أن نتعرض إلى دليل من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في صلي ولا تغضب، أو في صلي ولا تصلي في الحمام. أن نتعرض لدليل ونرد الدليل حينئذ يتمحض صحة القول الأول. هنا مستند القول بالاجتماع، ذهب صاحب الكفاية بامتناع اجتماع الأمر والنهي فذكر عدة مقدمات كأنها بديهية. حينما ينظر إلى الإنسان يرى أن هذه المقدمات من البديهيات، فلا بد لنا من عرض هذه المقدمات ورد هذا الدليل حتى نتأكد من صحة دليلنا الأول على جواز اجتماع الأمر والنهي. المقدمة الأولى، قال صاحب الكفاية إن الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة هذه متضادة في فعليتها. لماذا؟ لأن البعث يضاد الزجر، فإذا كان هناك أمر فهو بعث، وإذا كان هناك نهي فهذا نهي زجر. زجر، إما هذا النهي نهي حرمة أو نهي كراهة فهو زجر. والبعث يضاد الزجر عن شيء واحد في مكان واحد لمكلف واحد. هنا الذي يصلي في الحمام يقال له صلي، هذا بعضه، يقال لا تصلي في الحمام. كذلك من يصلي في الأرض المطلوبة يقال له صلي ويقال لا تغتصب. فبعث وزجر عن شيء واحد، يعني نفس الركوع نفس السجود نفس الاستقرار نفس هذا كله يقال صلي ويقال لا تغتصب. فبعث وزجر عن شيء واحد وهو هذا الفعل الخارجي في مكان واحد لمكلف واحد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، وما يصدر عنه في الخارج هذا متعلق الحكم هو فعل المكلف، وما يصدر عن المكلف في الخارج هذا هو متعلق الأحكام، لأن الغرض يترتب على الفعل الصادر من المكلف خارجا، فمتعلق الحكم هو هذا الفعل الخارجي. إذن الفعل الخارجي مأمور به والفعل الخارجي منهي عنه، وهذا كبار. الثالثة إن تعدد العنوان، افرض عنوان صلاة وعنوان غصب، لا يوجد تعدد المعنوان والمصداق الخارجي، لا يوجد. لماذا؟ يقول لأنه ربما تنطبق عناوين كثيرة على واحد كانطباق، مثلا ينطبق علي عنوان الأب لأن عندي أولاد، وينطبق علي عنوان الأب لأن لي أب، وينطبق علي عنوان الأخ لوجود أخوة، وينطبق علي عنوان الزوج لوجود زوجة، مع أني شخص واحد وبلد واحد ومفهوم واحد، هم أنا أبو هم أنا ابن هم أنا أخ هم أنا زوج، وهكذا آلاف العناوين تنطبق علي مع أني واحد. إذا تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، لهذا المثال، لأنه ربما، يقول ربما، ماذا يجيب دليل صاحب الجراء على أن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون؟ قال لأنه ربما تنطبق عناوين كثيرة على واحد كانطباق الأبي والابن والأخي والزوج على شخص واحد. هاي ثالثة، المقدمة الثالثة، إذا تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون. الرابعة أن الموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ما هي واحدة، هذا الموجود الخارجي وهو واحد، الصلاة في الأرض المقصوبة، هذا له ما هي واحدة. إذن المجمع في الخارج الذي هو صلاة ورصف له ما هي واحدة، هذه المقدمة الرابعة. إذن إذا اتضحت هذه المقدمات الأربعة فنقول إن المجمع واحد، الصلاة في الأرض المطلوبة الفعل واحد، المجمع واحد، إذا له ما هي واحدة، وهو متعلق الحكم الصادر من المكلف، وهو متعلق الحكم، وهو الذي يصدر من المكلف، هذا الفعل الخارجي، وعليه يمتنع أن يتعلق الأمر والنهي به، ولو كان لهذا الوجود الواحد عنوانا، ولو كان لهذا الوجود الواحد عنوانا، ما دام هو واحد خارجي اذا له مفهوم واحد، وهو الذي يكون متعلق الحكم الذي يصدر من المكلف، اذا يمتنع ان يتعلق لهذا الوجود الخارجي الواحد يتعلق امر ونهي به حتى وان كان له عنوانا. هذا كلام صاحب الكفاية على امتناع اجتماع الامر والنهي في واحد في مكان واحد بمكلف واحد، هذا دليل صاحب الكتاب. نحن نقول هذه المقدمات الاربعة كلها مناقشة، وان كانت تساف على انها بديهيات، كلها هذه باطلة. اولا المقدمة الأولى التي تقول أن الأحكام الخمسة متضادة في تحذيتها لمنافاة البعث مع الزجر عن شيء واحد، هذا تقدم بطلانه، إذ قلنا إن البعث والزجر على العناوين لم يكن بعث وزجر عن شيء واحد، على العناوين البعث والزجر، نعم هي متضادة الأحكام لكن متضادة في شيء واحد، هنا قلنا الأمر والنهي يتعلق بالعنوان والعنوان متعدد، مثل ما إنسان يقول لشخص قم ويقول للثاني اقعد، كان هناك شخصان، إذا هنا عنوانان، عنوان صلاة يأمر بها، عنوان غصب ينهى عنه، إذا صحيح الأحكام متضادة في فعليتها لمنافاة البحث والزجر، ولكن لم يكن عندنا شيء واحد في الخارج في مكان واحد بمكلف واحد، عندنا شيئان عنوانان والامر والنهي يتعلق بالعنوان. قلنا ان الامر والنهي يتعلق بالطبيعة، وطبيعة الصلاة غير طبيعة الغصب، فالصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه. اذا لم يكن هناك بعث وزجر في شيء واحد، شيء واحد ما عندنا. فتقدر ان البعث والزجر على العناوين، والعناوين متعددة. او قلنا ان تعدد الجهة في المجمع، تعدد الجهة في موضع الاجتماع، او تعدد الماهية، ماهية الصلاة غير ماهية الغصب، دليل على تعدد مورد الاجتماع. اما ان نقول ان الامر والنهي يتعلق بالعناوين والعناوين متعددة، او نقول تعدد الجهاز المصداق الخارجي، فان هذا المصداق الخارجي صدق عليه صلاة وصدق عليه ان الغصب. اذا المصداق الخارجي تعددت فيه الجهة، تعددت الماهية، وتعدد الجهة وتعدد الماهية دليل على تعدد المصداق الخارجي، يعني يستحيل ان يكون شيء واحد له جهتان وماهيتان، الشيء الواحد له ماهية واحدة. فلماذا هذا الموجود الخارجي له ماهيتان جهتان؟ تعدد الجهة وتعدد الماهية دليل على ان الموجود الخارجي متعدد، فلا تمادى على شيء واحد. وين شيء واحد؟ ما عنده شيء واحد. اما العناوين فالعناوين متعددة قطعا، واما الموجود الخارجي فانه متعدد. لماذا؟ لانه يحمل عنوانان، يحمل جهتان، يحمل مفهومان، والشيء الواحد له جهة واحدة. فلماذا هذا يحمل عنوانان؟ لماذا يحمل جهتين؟ اذا هو متعدد. اذا المقدمة الاولى التي تقول هنا بعث وزجر عن شيء واحد، يقول لا، الاحكام متضادة، لكن لا يوجد بعث وزجر عن شيء واحد في مثل صلي ولا تغفر. اما لان الامامر والنواهي تتعلق بالعناوين، وهنا العناوين متعددة بلا اشكال، او نقول ان هذا الموجود الخارجي ليس هو واحدا، وانسان بالنظر الذي ليس بدقيق واحد، لانه يحمل مفهومين، يحمل جهتين، وهذان المفهومان دليل على انه هناك تعدد قد انضم احدهما الى الاخر، فالاتحاد انضمامي. هذه المقدمة الاولى. اما المقدمة الثانية التي تقول ان الاحكام تتعلق بفعل المكلف، هذا ايضا باطل، فان متعلق الاحكام ليس هو الوجود الخارجي، فعل المكلف وجود خارجي، الامر والنهي لا يتعلق بفعل المكلف الخارجي، هذا باطل، لانه يلزم من تعشير حاصل. الوجود الخارجي اذا موجود، الصلاة اذا وجد، يقول جاء لهذا تعشير حاصل، تعشير حاصل في الامر والجزم عن الموجود في النهي. يلزم اذا قلنا ان الاوامر والنواهي تتعلق بالفعل الخارجي، يلزم منه تحصيل الحاصل، طلب تحصيل الحاصل في الامر. والزجر عن الموجود في النهي ايضا باطل. اذا شيء موجود لماذا يقول لا تأتي به؟ اذا شيء موجود، شرب الخمر وجد، وجد، لماذا يقول لا تأتي به؟ اذا نعلم ان متعلق الاحكام ليس هو الوجود الخارجي، لانه يلزم منه طلب تحصيل الحاصل في الامر. والزجر عن الموجود في النهي، يلزم من الزجر عن الموجود النهي، اذا شاء وجد يقول لا تأتي به، هو وجد، ما معنى لا تأتي به؟ بل المتعلق كما قلنا هو نفس الطبيعة، المتعلق نفس الطبيعة بما هي وسيلة الى تحصيل الغرض. المتعلق للامر والنهي الطبيعة بما هي وسيلة وطريقة الى تحصيل الغرض المترتب على الفعل الخارجي. الغرض هو الفعل الخارجي، لكن الامر والنهي لا يتعلق بالفعل الخارجي، ذلك هو الغرض. الامر والنهي يتعلق بالعناوين، بالطبائع، بالمفاهيم، بما ان العنوان وسيلة الى تحصيل غرض الآمر المترتب على الفعل الخارجي. غرضه هو الفعل الخارجي، لكن الأمر والنهي لا يتعلق بالفعل الخارجي، لذلك المحذور. ولو قلنا وتنزلنا، هذا تنزل، أن متعلق الأحكام فعل المكلف كما قال صاحب الكفاية، هذا تنزل فعل المكلف. متعلق الأمر والنهي فعل المكلف، لا العناوين لا الأسماء لا المفاهيم. أو نقول إن الغرض من الأمر والنهي فعل المكلف، الغرض فعل المكلف، فنقول إن الصادر من المكلف في الخارج حينما يصلي في الصلاة المكتوبة، الصادر هو فعلان، الصادر من المكلف هو فعلان لا فعل واحد، فإن هذه الصلاة المكتوبة صلاة وغصب. الصادر فعلان هو فعل واحد، هذا تنزل. لو تنزلنا وقلنا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالفعل الخارجي، فنقول هذا ليس واحدا، الصلاة المكتوبة ليس فعلا واحدا، هذا فعلان، هم صلاة هم غصب. إذا بطلت المقدمة الثانية. أما المقدمة الثالثة القائلة تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، قال تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، طيب تقول تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، هل استدلت على وحدة المعنون؟ تعدد العنوان، إذا واحد قال تعدد العنوان لا يدل على تعدد المعنون، هذا لا يدل على وحدة المعنون إذا كان هناك عنوانان، إذا المعنون واحد بل هو عام. إذا كان هناك عنوانان قد يكون المعنون واحدا قد يكون المعنون متعددا، فإن تعدد العنوان لا يدل على تعدد المعنون، لا يدل تعدد العنوان لا يدل على، يعني ما فإن قاعدة كلية تقول تعدد العنوان يدل على تعدد المعنون، طيب إذا ما فإن قاعدة كلية، إذا قد يكون تعدد العنوان يدل على تعدد المعنون، وقد يكون تعدد العنوان لا يدل على تعدد المعنون، لا توجد قاعدة كلية. ثم أنت يا صاحب الكفاية أنت لم تستدل على هذه المقدمة، أنت قلت إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد العنوان لأنه ربما هذا مو دليل، كون الدين دليل على أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد العنوان لأنه ربما هذا دليل، ربما هذا مو دليل، ليس دليل، ربما تنطبق عناوين كثيرة على شيء واحد. فصاحب الكفاية لم يستدل على هذه المقدمة، بل ذكر قوله ربما تنطبق عناوين كثيرة على واحد، تنطبق الأبي والابن والأخي والزوج على واحد، لكن هذا لا يكفي لصحة هذه المقدمة، بل لا بد له من إثبات أن الصلاة والغسل من هذا القبيل. نعم احنا نقول نعم الأب والابن والزوج والأخ تنطبق على واحد، فهنا تعدد العنوان لا يوجد تعدد معنا، هذا صحيح، لكن تعال ثبت ان الصلاة والغسل من القبيل. احنا كلامنا في الصلاة والغسل، في الصلاة والصلاة في الحمام، تعال ثبت ان هنا تعدد العنوان لا يوجد تعدد معنون، ولتثبت ان الصلاة والغسل من هذا القبيل، وانت لم تثبت هذا المعنى. ولهذا نحن نقول كلام صاحب الكفاية في وادي ونحن في وادي اخر، ويريد ان يلزمنا فيما نحن فيه بما ليس داخلا فيما نحن فيه. هذه المقدمة الثالثة جدا مهمة، لذلك نقول ان المأمور به والمنهي عنه، هو كلام صاحب الكفاية صحيح لكن في مورد اخر، ان المأمور به والمنهي عنه قد يكون حقيقة واحدة كما قال صاحب الكفاية كالإكرام، إلا أنه معنون بعنوان العالم في صورة الأمر بالإكرام، أكرم العالم، هذا الإكرام معنون بعنوان العالم، أكرم العالم متعلق العالم،
في سورة الأمر بالإكراه، ومعنون بعنوان الفاسق في سورة النهي عن الإكراه. لا تكرموا الفاسق، لا تكرموا الفاسق. هنا في هذا المثال الجهات الموجودة فيما إذا وجد عالم فاسق، إذا وجد عالم فاسق الأمر يقول أكرمه، أكرم العالم. أنه يقول لا تكرموا الفاسق لأن هذا فاسق، فهذا أمر نهي، أمر نهي. جاء على الإكرام، إلا أن الإكرام مرة معنون بعنوان العالم في الأمر، ومرة معنون بعنوان الفاسق في النهي في صوت النهي. هنا الجهات تعليلية وهي لا تقتضي تعدد المعنوان، لا تقتضي. فإن زيدا العالم الفاسق، هذا زيد واحد حقيقة واحد، من زيد الذي هو أبو ابن وأخ وزوج، هذا العالم الفاسق واحد حقيقة وواحد ماهية، ويكون مصداقا لوجوب الإكرام أكبر العالم لأنه عالم، ومصداقا للتحريم لأنه فاسق. حاجة تعليلية، لماذا هذا يجب إكرامه؟ لأنه عالم. لماذا هذا يجب لا يحرم إكرامه؟ لأنه فاسق. فالجهات الموجودة في الخارج لهذا الموجود الخارجي هاي تسمى جهات تعليلية، هاي الجهات التعليلية لا تقتضي تعدد المعنون. فزيد العالم الذي هو فاسق هو واحد حقيقة ماهية، ويكون مصداقا لوجوب الإكرام لأنه عالم. نقول لماذا يجب إكرام هذا؟ لأنه عالم. لماذا يحرم إكرام هذا الخارجي؟ لأنه فاسق، لأنه فاسق. ولهذا سميت هذه الجهات تعليلية. لماذا هذا أب؟ لأنه له ولد. لماذا ابن؟ لأنه له أبو. لماذا أخ؟ لأنه له أخوة. لماذا زوج؟ لأن له زوجة. أشياء تعليلية. فالعناوين الآمرة والناهية أو المختلفة إذا كانت لواحد وهي تعليلية، تعليلية، فهذا واحد حقيقة، وتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. هذا المثال الذي ضربه صاحب الجلالة خارج عن محل بحثنا، هذا خارج عن محل البحث مع الاجتماع الامر والنهي، هذا خارج قطعا خارج. وان ذكر صاحب الكفاية انه من موارد اجتماع الامر والنهي، وان ذكر انه هذا من موارد اجتماع في العالم الفاسق، لكنه اشتباه من صاحب الكفاية، بل هذا المثال من المتعارضين. العالم الفاسق إذا أتوا أمر بإكرام العالم وأتوا نهي عن إكرام الفاسق، هذا من المتعارضين في العموم والخصوص من وجه. ولهذا لم نرى من زعم كونه ممتثلا وعاصيا، هذا إذا أتوا النار لا يوجد أحد من الأئمة يقول إحنا ممتثلين وإحنا عاصين. إذا هذا من المتعارضين، من المتعارضين مع كثرة الذاهبين إلى جواز الاجتماع، مع كثرة الجاهلين الى جواز الاجتماع. لم نرى من العلماء من قال في مثال العالم والفاسق انه ممتثلا وعاصيا، مع انه في الصلاة والغسل هناك جمهور من العلماء يقول انه ممتثل وعاصي، ممتثل وعاصي. اذا العناوين فيش قاعدة، العناوين اذا كانت ثابتة للذات، للذات الخارجية، لعلة، لعلة هذا أب لأن له ابن، هذا ابن لأن له أب، هذا زوج لأن له زوجة، فالعنوان ثابت للذات لكن لعلة، لعلة يسموها الجهة التعليلية. العنوان ثابت للذات لعلة، هذا لا يقتضي تعدد المعنون ولا تمتلئ الوحدة بكثرة العناوين. يبقى هذا واحد، هم هو ابو، هم هو زوج، هم هو اخ، هم هو ابن، هم هو ابيض، هم هو طويل، هم هو لابس عباءه هم هو هكذا وزن 80,000 عنوان الجلة لكن يبقى واحد. فالقاعدة تقول العناوين إذا كانت ثابتة للذات، هاي قاعدة، إذا كانت ثابتة للذات لعلة، هاي العناوين ثابتة لكن كل عنوان له علة، هذا العالم الفاسق يجب إسلامه لأنه عارف، يحرم إسلامه لأنه فاسق. إذن الحكم والعنوان العناوين ثابتة للذات لكن لعلة، هذا لا يقتضي تعدد المعنوات، ونحن ايضا مع صاحب الجناية في هذا الكتاب، ولا تمتلئ الوحدة بتعدد العناوين، بتعدد لا تمتلئ بتعدد. ولهذا نقول ماذا نقول؟ هذا خارج عن محل النزاع، هذا خارج عن محل النزاع، هذا يكون من باب المتعارضين، هذا يكون من باب المتعارضين. نعم. ثانيا، قد يكون متعلق الامر والنهي متعددا كما في صلي ولا تغفر، لكن العناوين مو تعليلية، يعني العنوان ثابت بالذات لا لعلة، لا لعلة. افترض عن ذلك المثال، العناوين تقييدية بمعنى كون ثبوتها للذات، العنوان ثابت لا لعلة غير معلول لعلة، هذا محل نزاعنا في جواز اجتماع الامر والنهي. العناوين ثابتة بالذات لا لعلة، نسميها عناوين تقييدية لا تعليلية، هذا هو محل النزاع وهذا هو محل اجتماع الامر والنهي. وقد ويكون تعدد العنوان في هذا النزاع موجبا لتعدد المعنوان، لأن الصلاة الصادقة حيث لا غصب، هاي الصلاة اللي في المسجد صادقة حيث لا غصب، هذه تكون صادقة حال الغصب أيضا، والغصب الصادق حيث لا صلاة يكون صادقا حال الصلاة أيضا، هذه عناوين ثابتة للذات لا لعلة. اختلف عن ذلك المثال ان زيد هو ابو هو ابن، هناك عناوين ثابتة للذات لعلة، احنا كلامنا في العناوين الثابتة للذات لا لعلة غير معلولة لعلة، اذ ثبوت الصلاتية للصلاة ليس معلولا لشيء، ثبوت الصلاتية للصلاة ليس معلولا لشيء، وكذلك ثبوت الغصبية للشيء ليس معلولا لعلة، كلامنا هنا ثبوت الصلاتية للصلاة ليس معلولا لعلة، ثبوت الغصبية للغصب ليس معلولا لعلة، كلامنا هنا مو كلامنا في تلك العناوين الثابتة بالذات التي يقول لها علة. فصاحب الكفاية يقول في المقدمة الثالثة، يقول ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان لانه ربما تنطبق عناوين كثيرة على واحد كانطباق عنوان الاب، ذهب الى خارج محل النزاع، محل النزاع العناوين الثابتة للذات لا لعلة، هو ذهب الى مثال العناوين الثابتة للذات لعلة، ذات اعظام وياه نقول العناوين الثابتة ذات لعلة تعددها لا يوجد تعدد المعنون، لأن المعنون واحد حقيقة وماهية ولا يتعدد بتعدد العناوين، لأن تعدد العناوين له علة. كلامنا ليس في هذا، كلام اجتماع الأمر والنهي في العناوين التي تكون للذات لا لعلة، صلاة غصب صلاة الصلاة انتبه، ثبوت الصلاتية للصلاة ليس له علة، بخلاف ثبوت الإكرام للعالم له علة وهي العالمية، النهي عن إكرام الفاسق له علة وهو الفاسقية، أما ثبوت الصلاتية للصلاة ليس له علة، ثبوت الغصبية للغصب ليس له علة، فكلامنا في هذا. وهنا يكون اجتماع الأمر والنهي دالا على تعدد المعنون
لأن صدق العنوانين كاتب عن تحقق معنونيهما فهما موجودان. فلا مانع من توجه الأمر والنهي نحو يعني يتوجه الأمر نحو أحدهما ويتوجه النهي نحو الآخر ولا يلزم اجتماع الضدين. إذن المقدمة الثالثة في وادي آخر أقحمها صاحب الكفاية وهي خارجة عن محل النزاع في سماع الأمر والنهي. بقيت المقدمة الرابعة فهي أيضا باطلة. المقدمة الرابعة يقول إن الموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ما هي واحدة فهو المجمع واحد، فهي باطلة عند القائل بالجواز، لأن القائل بالجواز يقول الموجود الخارجي وهو المجمع له ماهيتان فهو له وجودان، هذا مو وجود واحد، له وجودان لا وجود واحد. إذا تبطلوا دعوى صاحب الكفاية بأن دليله باطل، المقدمات التي ساقها كلها باطلة. إذا يبقى عندنا القول الأول، القائل بأن الأمر والنهي يجتمعان في ذات توجه لها عنوانان، ذات خارجية لكن لها عنوانان، وهذه الذات ليست لها علة، يعني الأمر والنهي الذي توجه لها ليس جهة تعديدية، هناك جهتان في المصداق الخارجي ليست الجهتان تعليليتان بل تقييديتان. مورد كلامنا هذا، وقلنا انه يجوز اجتماع الامر والنهي في هذه الجهة. يأتي الكلام على الباقي غدا ان شاء الله.